سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن اليوم في حلقة جديدة من حلقات محاسن الشريعة الإسلامية، وحلقتنا اليوم حول المساواة في الحقوق والواجبات. تم ذكر ما مضى في الحلقات الماضية حول حرية الاعتقاد والفكر وإعطاء الحقوق، وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نتطرق إلى هذه الحقوق التي لطالما يطالب بها كثير ممن لا باع له في العلم، ظنا منه أن الشريعة الإسلامية قد هضمت بعض هذه الحقوق، وأكثر ما يتحدث عن ذلك هو حقوق المرأة، ولا يسع المجال أن نذكر ما كانت عليه المرأة من قبل في القوانين التي سادت في الجاهلية قبل الإسلام، بل حتى في يومنا هذا وفي هذا العصر، عصر التكنولوجيا وعصر تطور العلوم، المرأة الغربية اليوم تطالب بالعودة إلى البيت بل إلى المطبخ. وحقيقة شريعتنا زاخرة بكثير من النصوص التي جاءت بظاهرة المساواة. فنبدأ أولا بالمساواة المطلقة بين الناس كافة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما جاء عند الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، يقول: يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد، ألا وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليبلغ الشاهد الغائب. في هذا الحديث يؤكد لنا نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه لا فضل لعربي على أعجمي، ولا فضل لأسود على أبيض، ولا أبيض على أسود، ولا أبيض على أحمر إلا بتقوى الله تعالى. ولذلك تقدم معنا في حلقات ماضية حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. ومعنى العبية يعني الكبر والفخر والنخوة التي كان يشتط بها الجاهليون من قبل، فأبطلها الإسلام إلا بتقوى الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. فهذه الحقيقة التي يجب أن يتوصل إليها كل إنسان. بل جاء تحريم الكبر في نصوص الكتاب والسنة، بل جاء في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هنا قصة حدثت غريبة بين أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وبين غلامه أي عبده الذي كان معه. فحصل أن أغضب العبد أبا ذر رضي الله تعالى عنه، فغضب أبو ذر كما يغضب الناس، فقال له: يا ابن السوداء. فبلغ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الخبر، فشنع النبي عليه الصلاة والسلام على أبي ذر وقال له: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم. ومعنى إخوانكم خولكم، الخول يعني الحشم، من حشم الرجل وأتباعه، وأصله من خائل، ويقال أو يقع على العبد والأمة. فالعبد الذي تحت يدك وأنت سيده فيما كان من قبله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كي يؤكد أنه لا تفاضل بينهما: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده يعني كان عبدا عنده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. وهذا الحديث متفق عليه في صحيحي البخاري ومسلم، بل أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا تفضيل بعضنا على بعض في ما يتعلق بالأعمال الأخروية، ولذلك قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ويقول سبحانه وتعالى أيضا وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فتبين من هذا أن مستوى الناس واحد ولكن الفضل فيما يتعلق بأمر الآخرة. وهناك كذلك ما يؤكد لنا هذه الحقيقة ما ذكره لنا عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله تعالى عنه عندما اعتق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اعتق بلالا، فقال عمر بن الخطاب يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن بلال عندما عتق أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، لكي يؤكد أنهم كانوا على السواء. هذه الحقيقة التي يجب علينا أيها الأحباب أن نؤمن بها أنها من مساواة الشريعة عندنا. كذلك أكثر ما يتحدث الناس عنه حقوق المرأة والمساواة، وهذه في الحقيقة امتن الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءت الشريعة الإسلامية بذلك فأعطت للمرأة جميع الحقوق التي كانت محرومة فيها من قبل في الجاهلية. هناك حقوق كثيرة كانت مفقودة للمرأة، فمن هذه الحقوق والتي ما زالت موجودة عند بعض العشائر والقبائل وعند بعض المناطق وهو حرمان المرأة من الإرث، الله سبحانه وتعالى أكد هذه الحقيقة وجعل هذا الأمر حقا للمرأة ونصيبا لا بد أن تأخذه. يقول الله سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذا نصيب مفروض فرضه الله سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل تكفل في بعض الحقوق بضرب بعض الأنصبة فيما يتعلق في المواريث للمرأة فأعطاها حقها مما لم تعطى من قبل. كذلك حقوق الزوجية، أي شرع أتى بمثل هذه الحقوق؟ انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى وهو يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما ورد عنه كان إذا أراد أن يأتي أهله تطيب وتطهر وتبخر وتجهز، فقيل له يا ابن عباس أنت يعني أنت ابن عم رسول الله وتفعل هذا لمرأتك؟ فقال أين أنتم من قول تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذه في الحقيقة وقفة يجب على الرجال جميعهم أن يقفوا أمام هذه الآية، أنك كما تحب المرأة أن تكون هي كذلك تحب منك أن تكون لها. من الحقوق كذلك حددت عدد الطلقات التي كانت مفتوحة في الجاهلية، كان أحدهم ربما طلق المرأة 100 طلقة ويستطيع أن يردها إلى حصن الزوجية وإلى ذلك الحصن الذي هو فيه إما جبرا وقهرا كما كان عليه من قبل، ولكن الشريعة جاءت بإبطال هذا الحق الذي يزعمه الرجال وجاء الإنصاف والعدل من السماء للمرأة، فحدد الله سبحانه وتعالى عدد الطلقات 3 فقط. قال تعالى الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. كذلك كان الرجل من حقه أن يتزوج ما شاء من النساء، وربما ضيع حقوق كثير من نسائه، كما جاء في بعض الروايات أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متزوج عشرا، فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمسك عليك أربعا وفارق سائرهن، وجاء التنصيص في كتاب الله عز وجل على ذلك، فقال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أي اثنتين أو ثلاثا أو أربعا من النساء، ولا يجوز الزيادة على ذلك. بل جاءت ببعض الحقوق التي جاء فيها التشنيع على ما كان عليه في الجاهلية من نكاح أزواج الآباء، فيقول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وكذلك جاء من أعظم حقوق المرأة إعطائها حق الحياة التي كانت محرومة منه في الجاهلية، حيث أن الرجل في الجاهلية كان إذا ولد له أنثى دفنها، وربما بدلا من أن يستبشر بهذا المولود كان وجهه مسودا وهو كظيم مما ابتلي به من هذا البلاء كما وصفه الله سبحانه وتعالى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ إما أن يمسك هذه البنت، هذه البنية الصغيرة التي اليوم يفرح بها كثير من الناس، كان في الجاهلية إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا ويتوارى أن يتخفى من القوم لأنه ولدت له أنثى. ثم ماذا كانت النتيجة بعد ذلك؟ النتيجة بعد ذلك أن يدفنها حية وهي تبكي، وربما بلغت من السن أربعا أو خمسا أو سبعا تنفض التراب عن لحيته وهو يحفر قبرها، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك شنع الله عز وجل على هذا الفعل، فقال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وجاء في الحديث الصحيح عند الطبراني والبيهقي كما في السلسلة الصحيحة أن قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه، وكان من أفضل رجال الجاهلية حكمة وحلما، بل قيل في ترجمة أنه لم يشرب الخمر قط، وذلك بشاعة لفعل هذا الخمر وهذا المسكر، ولكنه مع ذلك يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع قيس بن عاصم؟ تخيل أيها الأخ المشاهد، أيتها الأخت المشاهدة، ماذا فعل؟ إنه ولد له ثمانية من البنات فدفنهن كلهن. يقول قيس بن عاصم أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني وأدت ثمانية بنات لي في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق عن كل واحدة منهن رقبة. قال يا رسول الله إني لا أملك، إني صاحب إبل. قال له صلى الله عليه وسلم فانحر عن كل واحدة بدنة، أي أنه يجب عليك أن تفعل ذلك، ليس وجوبا شرعيا ولكن من باب تأنيب الضمير، وإلا فالتوبة تجب ما كان قبلها والإسلام يجب ما كان قبله من الجاهلية. هذا بالنسبة للحقوق بالنسبة للمرأة. أما حقوقها بين الرجل والمرأة فانظر إلى نصوص كتابه، يقول الله عز وجل يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، ويقول الله عز وجل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وجاء في الحديث الصحيح عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا تقول إحدى النساء يا رسول الله ما بال الرجال يذكرون في الآيات ولا يذكرن النساء، فأنزل الله عز وجل هذه الآية العظيمة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وجاء عند الإمام أحمد بسند صحيح يقول صلى الله تعالى عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال. فهذه هي الحقوق التي أتت بها شريعتنا أيها الأخ المشاهد، أيتها الأخت المشاهدة، لا يغرنك ما يقال عنك وما يؤتى لك بالأخبار من ضياع حقوق المرأة، فوالله ما من شريعة جاءت بمثل شريعتنا هذه التي أعطت للمرأة حقوقا سامية سامقة، جعلتها في عز مجدها وفي عز ما يمكن أن تفتخر بها من دينها وشريعتها. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.